نعم مسلم هنيه بن عمر من احمد احمد الغامدي سابق جئت به. طيب ما الاول؟ نعم الثاني حديث مسلمة وميمونة. نعم كلها قدمين وكفين.
فإن علم السترة وأمكنه الاستتار بحجر.
نعم إلا أي من آخر. طيب آدم زكريا آدم بن زكريا الأفضل أن تكشف. نعم أي نعم لأجل مباشرة المصلى وذكرنا الدليل ذاك اليوم قلنا لكم حديث أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه.
فإن نعم. عدم السترة وأمكنه الاستتار بحشيش برطه عليه أو ورق لزمه
ورق.
أو ورق لزمه لأنه ساتر للبشرة أشبه الثياب وإطينا لم يلزمه أن يطين عورته لأنه يلوثه ولا يغيب الخلقة وإن وجد بارية توذي جسمه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لبسها لما فيه من الضرر وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدر لأنه ليس
كدرا كان كدرا النصب
وإن كان كدرا لأنه ليس يستره ويمنعه التمكن من الصلاة
هذه الأشياء وإذا انعدم السترة وأمكنه الستر بحشيش رطب يربطها بحشيش يربطها عليه أو ورق لزمة لأنه أمكنه أن يستر عورته وإن وجد طينا لم يلزم أن يضع طينا على عورته وعلله المؤلف رحمه الله لأنه يلوثه ولا يغيب الخلقة وإن وجد بارية تؤذي جسمه البارية مثل الخصيف أو الحصير وما أشبهه فإن هذا يؤذي جسمه ويدخل القصب فيه يعني في جسمه لم يلزمه لما فيه من الضرر وإن وجد ماء هذا الرابع إن وجد ماء لم يلزمه أن ينزل فيه ليستر عورته ولو كان كدرا لأنه لو قدرنا إن الماء يصل إلى سرة مثلا وهو كدر ويستتر فيه لكن ماذا يصنع عند السجود؟ نعم إذا نغمس انخنق. نعم
ما نقول يومي يا شيخ.
نعم
ما نقول يومي
ذي كلام في مشقة والمؤلف علم رحمه الله لأنه ليس بالسفرة ويمنعه أيضا التمكن من الصلاة. نعم وش لا عندنا ليس بسترة خلوه نصرة كيف ايش الواس كماماتك السجين من عاد يروح يدور كمامتك السجين. نعم إذا كان معه يلزم كان معه يلزمك لكن يتأذى حتى لو سجد يتأذى وأيضا الكمام هذا ربما ما ما يتمكن من السجود، كان هو مثلا مرتفع يجب. نعم. وأهم شيء بالحقيقة أنه ما جرى في العالم ولا يعد لجاسا. والله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. إيه يجب أن يرفع ولا يزر ولو بشوكة. نعم.
فإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة ستر الفرجين لأنهما أغلظ، وإن لم يكفي إلا أحدهما وإن لم يكفي إلا أحدهما ستر الدبر في أحد الوجهين لأنه أفحش، وفي الآخر القبل لأنه يستقبل القبلة والدبر يستتر بالإليتين، وأيهما ستر أجزأه.
فإن القبل لا شك أن ستر أولى لأن يستقبل بالقبلة ولا يرجع عليه إلا في حال السجود، في حال السجود يستتر القبل وينفرج الدبر، لكن حتى عند الناس عند العامة القبل أفحش من الدبر فيكون هو أولى بالستر. ومع ذلك يقول المؤلف إذا ستر أحدهما أجزاء. نعم.
فإن عدم بكل حال صلى عريانا جالسا، صلى عريانا جالسا يومئ بالسجود لأنه يحصل به ستر أغلظ العورة وهو آكد لما ذكرناه. وعنه يصلي قائما ويركع ويسجد لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط. ويصلي العراة جماعة صفا واحدا لئلا يرى بعضهم عورات بعض، ويقوم إمامهم في وسطهم ليكون أستر له. فإن لم يسعهم صف واحد صلوا صفين وغضوا أبصارهم صلوا صفين وغضوا أبصارهم. فإن كان فيهم نساء صلى كل نوع لأنفسهم، فإن ضاق المكان صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم صلى النساء واستدبرهن ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال. وإن وجد السترة بعد الصلاة لم
يصلي في المسألة الأولى أنه يصلي قائما ولا يصلي جالسا، وأنه يركع ويسجد. وأكد كما قال المؤلف رحمه الله لأن المحافظة على ثلاثة أركان، ثم هو عاجز عن السترة وفي حال العجز يسقط عنه الوجوب، وليس بعاجز عن القيام ولا عن الركوع ولا عن السجود. فيقال في هذا إذا صلى قائما وركع وسجد أتى بثلاثة أركان وهو أولى من المحافظة على بعض شرط. وأيضا هو عاجز عن السترة وليس عاجزا عن القيام والركوع والسجود، فيلزمه ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. فالصواب لا شك أنه يصلي قائما ويركع ويسجد. أما قوله إن العراة يصلون صفا واحدا فهذا متوجه إذا كانوا في إضاءة أو نهار، أما إذا كانوا في ظلمة فالإمام يتقدمهم، هذا هو الأفضل. نعم. إيه نعم. يخالف يعني معناها يشد على منكبيه، يخلى اليمين على اليسار واليسار على اليمين. نعم. ها؟ لأن هذا أستر، إذا صلوا صفين صار اللي خلف ينظرون إلى عورة الذين أمامه، وإذا كانوا صفا واحدا فهو أستر. نعم.
وإن وجد السترة بعد الصلاة لم يعد لأنه شرط للصلاة عجز عنه أشبه القبلة. وإن وجدها في أثناء الصلاة قريبة ستر وبنى، لأنه عمل قليل، وإن كانت بعيدة بطلت صلاته لأنه يفتقر إلى عمل كثير. وإن عتقت الأمة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكذلك، وإن لم تعلم حتى صلت أعادت كما لو
فإن لم تعلم فألف أحسن
فإن لم تعلم حتى صلت أعادت كما لو بدت عورتها ولم تعلم بها. إذا كان معهم ثوب لأحدهم لزمته الصلاة فيه.
فصل إنها فصل
ما
عندي ما تدير الفصول
ما عندي
لا فصل واللي قبلها أيضا فصل وإن وجد السترة
كله ما عندي
واللي قبلها فصل فإن عدم بكل حال واللي قبل الفصل فإن لم يجد إلا ما يصر بعض العورة واللي قبل الفصل فإن عدم السترة واللي قبل الفصل ويسحب للرجل لا أنهم عندنا فصل أكتوها أقول أصل حينها فصل لا فصل فإن عدم الستر وأمكن الستر بحشيش فصل فإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة فصل فإن عدم بكل حال فصل وإن وجد الستر بعد الصلاة فصل إذا كان معهم ثوب
فصل إذا كان معهم ثوب لأحدهم لزمته الصلاة فيه فإن آثر غيره وصلى عريانا لم تصح لأنه قادر على السترة فإذا صلى
ومر علينا هذا ذكرنا أن الإثارة بالقرب إذا كانت واجبة فهو حرام وإذا كانت مستحبة ينظر لما هو أصلح
فإذا صلى استحب أن يعيره لرفقته فإن لم يفعل لم يغصب لأن صلاتهم تصح بدونه
لأن
صلاتهم تصح بدونه
نعم
وإن أعاره لواحد لزمه قبوله وصار بمنزلته لأن المنة لا تلحق به ولو وهبه له لم يلزمه قبوله لأن فيه منة فإن أعاره لجميعهم صلى فيه واحد بعد واحد إلا أن يخافوا ضيق الوقت فيصلي فيه واحد والباقون عراه ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم حتى يؤمهم ويقوم بين أيديهم فإن أعاره لغيره جاز قال القاضي ويصلي وحده لأنه قادر على شرط الصلاة فلم يجز أن يأتم بالعاجز عنه كالمعافى يأتم بمن به سلس البول
والصحيح أنه يصلي معهم ولا حرج وأنه يجوز أن يكون الإمام عاجزا عن بعض الشروط نعم نعم بعد الصلاة ما تعيد إذا علمت بعد الصلاة أنها اعتقت ولم تستتر تعيد لأن الشرط لا يصدق بالجهل من؟ عليه القبلة فعل ما يجب عليه وهو التحري هي الآن غير آثمة لو صلت بدون سترة وهي عالمة بالعتق صارت آثمة نعم
أحسن الله إليك قوله ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامته
نعم
صحيح
مستحب. يعني بعد الصلاة
بعد الصلاة هو
أي بعد الصلاة هو اثنين عندنا سؤالين
فصل ويحرم لبس الثوب المغصوب لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه فإن لم يجد غيره صلى وتركه ويحرم على الرجال استعمال ثياب الحرير في لبسها وافتراشها، وكذلك المنسوج بالذهب والمموه به، لما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وإن صلى في ذلك ففيه روايتان مضى توجيههما في المواضع المنهي عنها، وإن صلى في عمامة محرمة أو خاتم ذهب صحت صلاته، لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة، ولا بأس بصلاة المرأة في الحرير والذهب لحله لها، ولا بأس بلبس الرجال الخز، لأن الصحابة رضي الله عنهم لبسوه، ومن لم يجد إلا ثوب حرير صلى فيه ولا يعيد، لأنه مباح له في تلك الحال، ويباح علم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون، أربع أصابع لما دون، لما إذا كان أربع أصابع فما دون، لما روى عمر بن الخطاب قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، حديث صحيح. وقال أبو بكر: يباح
وإن رواه مسلم، عندي رواه مسلم،
حديث صحيح رواه مسلم.
حديث الأول حديث أبو موسى من يأخذه شرافي.
وقال أبو بكر: يباح وإن كان مذهبا، وكذلك الرقاع ولبنة الجيف وسدف الفراء، وما نسج من الحرير وغيره جاز لبسه إذا قل الحرير عن النصف، لما روي عن ابن عباس أنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت.
قول أبو بكر يباح ولو مذهبا، هذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم، فالمشارح اللي فيها زري مذهبة لكنها أقل من أربع أصابع فلا تكون حراما، ومن يرى أن المذهب حرام مطلقا يقول هذه لا يجوز لبسها، بشرط أن يكون الذي فيها ذهب، وإنما استردنا ذلك لأن بعضها يكون لونه لون الذهب ولكنه ليس بذهب. نعم سليم. يصلي يبوه لكن لا يلبسه، يصلي يبوه ولا يلبسه.
يتحزم
به. اي نعم. اي يتزرب. اي نعم.
هذه
فرق
بين
سترة الأمة والسيدة. أي نعم. الأمة عند الفقهاء مثل الرجل، ما بين السرة والركبة. والحرة كلها عورة إلا وجهها.
ويباح لبس الحرير للقمل والحكة، لأن أنس روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام. نعم.
وكذلك الرقاع.
نعم. أما العلم وسود الثوب فليس به بأس، رواه داود.
أبو
رواه أبو داود. وإن زاد على النصف حرم، لأن الحكم للأغلب، وإن استويا ففيه وجهان، أحدهما إباحته للخبر، والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم. ويباح لبس الحرير للقمل والحكة، لأن أنس روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شكوا بهلف، لازم بهلف حتى لو يشكوا.
أه والزبير بن العوام شكوى القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قمص الحرير. متفق عليه. وعنه لا يباح لعموم التحريم واحتمال اختصاصهما بذلك. وهل يباح لبسه؟
هذا صحيح، احتمال الاختصاص لا وجه له، لأن الأصل عدم الخصوصية.
وهل يباح لبسه في الحرب؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم الخبر، والثانية يجوز لأن المنع منه للخيلاء وهي غير مذمومة في الحرب. وكان لعروة يلمق.
نعم يلمق من دباج.
وكان لعروة يلمق من دباج بطانته من سندس يلبسه في الحرب. وليس لولي الصبي أن يلبسه الحرير لأنه ذكر فيدخل في عموم الخبر. وعنه يباح لأن الصبي غير مكلف فأشبه ما لو ألبسه الدابة. فصل.
نعم فيش هذه مع الباس أيه منها من يأخذ بدرا بيّ تأخذ شيء وشو الثاني بعد ما في شيء. نعم الصحيح أنه ما يجوز، لا يجوز ما هو لأنه مكلف لكن لأنه يأخذ عليه. في النفل أقول في النفل ولا في الفريضة؟ هنا لعل له عذرا، لعل له عذرا وأنت تلوم. أقول لعل له عذر ما تدري. إذا لم يكن له عذر فأجل صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القاعد. كيف؟
لا
يدخل في الصلاة. إذا هذا لا شك إنه حرمان. أقول هذا حرمان. أين تحسب له ركعة؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: فصل فيما يكره لبسه. ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر، بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر. رواه مسلم. ولا بأس لذلك.
المعصفر المصبوغ بالعصفر، والمزعفر المصبوغ بالزعفران، وهذا يكون أحمر وقد يميل إلى الصفر قليلا. ويؤخذ على المؤلف رحمه الله أنه قال لما روي ثم قال متفق عليه، وروي صيغة تمريض، ولا يؤتى بصيغة التمريض إلا في الحديث الضعيف، لكن هذه عادة للمؤلف رحمه الله، يقول لما روي بصيغة التمريض، ويبرر هذا أنه يأتي بعد ذلك بأنه يذكر بعد ذلك أنه متفق عليه أو رواه مسلم أو ما أشبه ذلك، فكأنه يأتي بروية المبني للمجهول، لأنه والله أعلم لم يستحضر الراوي فيذكره بعينه، لم يستحضر الراوي فيذكره بعينه، لا لأن الحديث عنده ضعيف. فعلى هذا يكون حذف الفاعل هنا ليش؟ لعدم ذكره أو للجهل به، لكن الغالب مثل هؤلاء الأئمة أنه يكون لعدم ذكره لا لضعف الحديث.
ولا بأس بذلك للنساء. فأما ما عليه صور الحيوان فقال أبو الخطاب يحرم لبسه، لأن أبا طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال ابن عقيل يكره وليس بمحرم، لأن في سياق الحديث إلا رقما في ثوب، متفق عليه.
الحديث الأول من رواه لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، تخريج. طيب، وقوله لأن في سياق الحديث إلا رقما في ثوب، غريب أن يستدل بهذا على الكراهة، وقد استثني من هذا الوعيد، وكان على من استدل به أن يقول إنه لا كراهة في ذلك. وهؤلاء الذين يأخذون بهذه الكلمة هم يقولون إن المراد كان الذين يستدلون بهذا الاستثناء يقولون إن المراد بالصورة ما كان مجسما، ما كان مجسما، وأما ما ليس بمجسم وهو الرقم فإنه لا بأس به. وقد أخذ بهذا بعض السلف وعلماء الخلق كما رأيتم، فيقولون المراد بهذا ما ذكر. لما هو هذا نقاط ثاني.
فصلا في اشتمام الصماء، ويكره اشتمام الصماء لما روى أبو سعيد عن النبي.
المهم أن الصحيح أن يحمل قوله إلا رقما في ثوب على الأرقام غير مصورة في صورة الحيوان، ويدل لهذا الحمل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى سترا قد صور فيه في بيت عائشة هتكه عليه الصلاة والسلام، يعني مزقه. ولما رأى النمرقة وقف ولم يدخل، نمرقة مخدة أو سجادة، وقف وقال عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هؤلاء هذه الصور يعذبون، يقال أحيوا ما خلقت. وهذا يدل على أن قوله إلا رقما في ثوب إن كانت الكلمة محفوظة فالمراد بها إيش؟ نعم، ما كان صورة لكنها صورة حيوان. نعم، أيها وين لقيتها؟ في المغني؟ لكن كل هذا؟ طيب، على كل حال إن شاء الله الموعد التخريج. نعم.
فصل اشتمال الصماء، ويكره اشتمال الصماء لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اشتمال الصماء، رواه البخاري. ومعنى الصماء أن يجعل الرداء تحت كتفه الأيمن ويرد طرفيه على الأيسر فيبقى منكبه الأيمن مكشوفا. وعنه إنما نهي عنه إذا لم يكن عليه إزار فيبدو فرجه، أما إذا كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم لا بأس بها.
ولا بأس بها. فلا، طيب ماشي، فلا بأس أو لا ولا بأس. طيب،
ويكره إسبال قميص.
طيب، اشتمال الصماء فسرها المؤلف رحمه الله بأنها الاطباع، الاطباع و والرواية الأخرى يقول بشرط أن لا يكون عليه إزار، بأن يكون الرداء كبيرا واسعا يسع كل الجسم فيطبع به، والاطباع أن يجعل وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفه على كتفه الأيسر. هذه هي اشتمال الصم. وقيل إن اشتمال الصم أن يلتف بثوب على جميع بدنه، ولذلك سميت صم لأنه ليس لها منفذ. وقالوا إن هذا الاشتمال يمنعه من أن يأتي بالصلاة كاملة، فيمنعه مثلا من رفع اليدين، ويمنعه من أن يدافع عن نفسه فيما لو هاجمه حيوان أو غيره. أما الاطباع فإنه ليس بمكروه، ولهذا يشرع للمحرم إذا طاف بالبيت والقدوم أن يطبع، أن يطبع. فعلى كل حال نقول إذا فسرناه بما فسره به المؤلف بأنه الاطباع فإنه يحمل على ما إذا لم يكن تحته إزار، لأنه في هذه الحال ربما مع الحركة حركة اليدين ينكشف، بخلاف ما إذا كان عليه إزار. أما إذا قلنا بالقول الآخر الذي يدل عليه الاشتقاق وهو اشتمال وصم، والاشتمال معناه شمول الشيء، فهذا يدل على أنه هو أن يلتف بثوب دون أن يجعل اليدين مخارج. نعم. ويكره
إسبال القميص والإزار والسراويل اختيالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. متفق عليه. ويكره ترقية.
اقتصار المؤلف رحمه الله على الكراهة فيه نظر ظاهر، بل لا نقتصر على التحريم في هذا، بل نقول إنه من كبائر الذنوب لأن عليه وعيدا. قد يقول قائل: لعل المؤلف أراد بالكراهة كراهة التحريم، فيقال هذا خلاف المصطلح عندهم. المصطلح عند المتأخرين أن الكراهة عند الإطلاق للتنزيه، لكن من حمله على أن المراد بالكراهة كراهة التحريم فإنه يقول: حال المؤلف تبعد أن يقول يكره ثم يستدل عليها بهذا الحديث. واضح؟ كيف تبعد؟ لأن المؤلف رحمه الله عالم فقير، بل هو إمام لمن دونه، فكيف نقول إن مراده بالكراهة كراهة التنزيه وهو يستدل بحديث يقتضي أن تكون من إيش؟ من المحرمات بل من الكبائر. ولهذا الصحيح أن إسبال القميص والإزار والسراويل اختيالا من كبائر الذنوب، وأن عقوبته أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب عظيم والعياذ بالله. وأما من نزل ثوبه إلى أسفل من الكعبين لا اختيالا فإنه يعذب عليه بالنار بمقدار ما نزل فقط. ولا جرم أن يكون هذا حقا، أي أن يعذب الإنسان على جزء من بدنه وليس فيه إشكال، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، فجعل الوعيد هنا على الأعقاب حيث أخلوا بغسلها، فإنها أرهقتهم صلاة العصر وأسرعوا في الوضوء، فصاروا يتوضؤون ولا يكملون أعقابهم، فقال: ويل للأعقاب من النار. فهنا العذاب جزئي. فكذلك ما حصلت به المخالفة في الثوب النازل عن الكعبين فإنه جزئي على ما حصلت به المخالفة. ثم إذا قلنا إنه لا ينزل عن الكعبين فما هو الأفضل؟ نقول ما بين نصف الساق إلى الكعب، كل هذا سنة. ما بين نصف الساق إلى الكعب كله سنة، لأنك إذا تأملت ألبسة الصحابة وجدت الأمر كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا الحديث من جر ثوبه خيلا لم يضر الله إليه، قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده. فقال: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلا. فهذا يدل على أن ثوبه من نصف الساق فأنزل، لأنه لو كان إلى نصف الساق ثم نزل إلى الأرض لبدت عورته من فوق. فالتشديد في هذه المسألة وكون الإنسان يتزعم أن هذا سمة الصالحين المتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن من أنزل ثوبه عن نصف الساق فإن هذه من سمة المتهاونين الذين لم يصلوا إلى درجة الكمال، فهذا خطأ. بل وقال الأمر واسع ما بين نصف الساق إلى الكعب. بل إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين في النار يدل دلالة واضحة على جواز ما كان على الكعبين أو فوق الكعبين، وهو كذلك. الشاهد أن قول المؤلف أن تعبير المؤلف بكلمة يكره ثم استدلاله بحديث يقتضي أنه من الكبائر، إذا نظرنا إلى حال المؤلف قلنا إن المراد بالكراهة إيش؟ التحريم. وإن كان هذا خلاف ما اصطلح عليه المتأخرون من أهل العلم. نعم.
لأنهم
كبار الذنوب
وأن الإسلام
بغير
خيلاء يكون
حراما
بالرغم
من أن هناك عقوبة. من قال لك في هذا التفسير؟ إيه، لا، كله من كبار الذنوب، لكن عقوبة الخيلاء أعظم، لأن فيها لم ينظر الله إليه ولا يزكي ولا يكلمه ولا يزكي وله عذاب أليم. أما هذا ففيها وعيد أو إشارة للوعيد في قوله ويل لا وعنا ما أسفل من الكعبين ففي النار. نعم نعم.
بالنسبة لصلاة الشيخ في المشدة دول خال اللذين في داخل المشدة هل تعتبر من اشتمال الصمة؟
لا، لا يعتبر من اشتمال الصمة، لكن قل هل يكون من السدل المكروه أو لا؟ يقول شيخ الإسلام أنه ليس من السد المكروه، لا المشرح ولا القبع. فلو جاء إنسان الكوت مثلا على كتفيه ولم يدخل يديه في كميه فليس من أمر المكروه.
ومن
كان خليفة على نصف الساق ليس مو لباس الشهر، يعني ليس العادة من الحالات، يعني بعض الناس يدلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهر. أنا يتخيل لي أنه أراد أن الإنسان إذا رفع لباسه إلى نصف الساق صار من لباس الشهر، ولباس الشهرة منهين عنه، فنقول إنما كان من لباس الشهرة لأن الناس تركوه، فيستنكرونه، ولا ينبغي أن نقول من لباس الشهرة وننهى عنه وقد جاء الحديث عزرة المؤمن إلى نصف ساق، لكن نقول لا تشددوا علينا إذا نزل إلى ما بعد نصف الساق، وتقول أنتم من جماعة آخرين لستم سلفيين ولا تحبون السنة وما أشبه ذلك، يوجد بعض الصفة يقول هكذا. نعم أخذنا ثلاثة أظن بعد اثنين لهم.
ويكره تغطية الفم.
أجل عندك نادين يا هداية الله. الثالث هذا.
ويكره تغطية الفم في الصلاة بما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. ويكره سد الوسط
السدل، قال العلماء أن يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفيه على كتفيه، على السدل. وعللوا ذلك بأنه من عمل اليهود. نعم.
ويكره سد الوسط بما يشبه سد الزنار لما فيه من التكلم.
أما تغطية الفم فنعم، لأنك إذا غطيت فمك وأنت تصلي لم تتمكن من إظهار القراءة والتسبيح وغيرها على الوجه الأكمل، ولكن إذا حدث تتاؤم وعجزت عن كظمه فإن من المشروع أن تغطي فاك، لكن هذا عارض. نعم. أما إذا كان هو في رائحته في فمه رائحة فلا يحضر، المسجد لئلا يؤذي الملائكة والمصلين. وأما إذا كان هو نفسه يتأذى ولم يتيسر له أن ينتقل إلى مكان آخر مثل أن يكون قد دخل في الصلاة الآن فلا حرج، لأنه حاجة، كما قلنا بكراهة تغميض العينين في الصلاة، وإذا رأى ما يشغله فله أن يغمض. نعم. نعم. الإجابة على أن المزعفر في الإحرام صحيح، لأنه طيب، وأما في غير الإحرام فإذا كان المزعفر أحمر خالص فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الأحمر الخالص، وأما إذا كان يميل للصفرة ما هو الغالب في الزعفران، وإن كان الزعفران أقرب إلى الحمرة من العصفر فهو باق على الكراهة. وأما أثر الزعفران بدون أن يكون الثوب كله زعفران فلا بأس. نعم.
ويكره سد الوسط بما يشبه سد الزنار لما فيه من التشبه بالنصارى، فأما سده بغير ذلك فلا بأس به. ويكره لف الكم.
تعرفون ذلك؟ سد الوسط يتحزم الواحد وسطه. أصبر. أعرف أن سد الوسط الآن؟ طيب. الزنار هذا يعني شد معروف عند النصارى، يشدون به أوساطهم عند تعبدهم في الكنائس، وأنا ما رأيته، لكنه من خصائص لباس النصارى عند التعبد، فيكره المسلم في حال الصلاة أن يشد وسطه بما يشبه شد الزنار. وقال بعض الفقهاء يكره مطلقا في الصلاة وغيرها، لأنه لا يلبس الزنار إلا النصارى، فيكون لباسه أو شد وسطه تشبها بهم. ولكن بقي أن يقال المؤلف يقول يكره لما فيه من التشبه بالنصارى، وظاهر كلامه أن التشبه بالكفار مكروه لا محرم، وهذا هو المشهور من المذهب عندنا أن التشبه بالكفار ليس بالمحرم بل هو مكروه. صرحوا به في قولهم يكره التشبه بالكفار في لباس وغيره، ولكن الصحيح أن التشبه بالكفار محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. اجلس يا أخي. من تشبه بقوم فهو منهم، قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، إسناده جيد وظاهره وأقل أحواله التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.
نعم مسلم بن عمر من أحمد الغامدي سابق جئت به. طيب ما الأول؟ نعم الثاني حديث سلمة وميمون. نعم كلها قدمي وكفي.
فإن علم السترة وأمكنه الاستتار بحجر.
نعم إلا إيمان الأخر. طيب آدم زكريا، آدم بن زكريا الأفضل أن تكشف. نعم أين عند لأجل مباشرة المصلى، وإذا كان الدليل ذاك اليوم قلنا لكم حديث أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه.
فإن عدم السترة وأمكنه الاستتار بحشيش بربطه عليه أو ورق لزمه لأنه ساتر للبشرة أشبه الثياب، وإن طينا لم يلزمه أن يطين عورته لأنه يلوثه ولا يغيب الخلقة، وإن وجد بارية تؤذي جسمه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لبسها لما فيه من الضرر، وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدر لأنه ليس
كدرا. كان كدرا النصب.
وإن كان كدرا لأنه ليس يستره ويمنعه التمكن من الصلاة.
هذه الأشياء وإذا انعدم السترة وأمكنه الستر بحشيش رطب يربطها بحشيش يربطها عليه أو ورق لزمه لأنه أمكنه أن يستر عورته، وإن وجد طينا لم يلزم أن يضع طينا على عورته، وعلله المؤلف رحمه الله لأنه يلوثه ولا يغيب خلقه، وإن وجد بارية تؤذي جسمه، البارية مثل الخصيف أو الحصير وما أشبهه، فإن هذا يؤذي جسمه ويدخل القصب فيه يعني في جسمه لم يلزمه لما فيه من الضرر. وإن وجد ماء، هذا الرابع، إن وجد ماء لم يلزمه أن ينزل فيه ليستر عورته ولو كان كدرا، لأنه لو قدرنا إن الماء يصل إلى سرة مثلا وهو كدر ويستتر فيه، لكن ماذا يصنع عند السجود؟ نعم إذا رمس انخلق. نعم
ما نقول يومي يا شيخ.
نعم
ما نقول يومي
ذي كلام في مشقة. والمؤلف علم رحمه الله لأنه ليس بصدفة ويمنعه أيضا التمكن من الصلاة. نعم وش لا عندنا ليس بسترة خلوه نصرة كيف ايش الواس كماماتك السجين من عاد يروح يدور كمامة أكسجين؟ نعم إذا كان معه يلزم كان معه يلزمك لكن يتأذى حتى لو سجد يتأذى. وأيضا الكمام هذا ربما ما يتمكن من السجود كان هو مثلا مرتفع يتعب. نعم وأهم شيء بالحقيقة أنه ما جرى في رأيه ولا يعد لجاسة. والله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم
المصلي اذا ركع وزين وفاته ونظر الى عورته هل تبطل صلاته؟
اي يجب ان يرفع ولا يزر ولو بشوكه. نعم
فان لم يجد الا ما يشفر بعض العوره ستر الفرجين لانهما اغلظ وان لم يكفي الا احدهما.
نعم
وإن لم يكفي إلا أحدهما ستر الدبر في أحد الوجهين لأنه أفحش وفي الآخر القبل لأنه يستقبل القبلة والدبر يستتر بالإليتين وأيهما ستر أجزأه.
فإن القبل لا شك أن ستر أولى لأن يستقبل بالقبلة ولا يرد عليه إلا في حال السجود. في حال السجود يستتر القبل وينفرج الدبر لكن حتى عند الناس عند العامة القبل أفحش من الدبر فيكون هو أولى بالستر. ومع ذلك يقول المؤلف إذا ستر أحدهم أجزأ. نعم
فإن عدم بكل حال صلى عريانا جالسا صلى عريانا جالسا يومئ بالسجود لأنه يحصل به ستر أغلظ العورة وهو آكد لما ذكرناه. وعنه يصلي قائما ويركع ويسجد لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط. ويصلي العراة جماعة صفا واحدا لئلا يرى بعضهم عورات بعض ويقوم إمامهم في وسطهم ليكون أستر له. فإن لم يسعهم صف واحد صلوا صفين وغضوا أبصارهم صلوا صفين وغضوا أبصارهم. فإن كان فيهم نساء صلى كل نوع لأنفسهم. فإن ضاق المكان صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال. وإن وجد السترة فبعد الصلاة لم
يصلي في المسألة الأولى أنه يصلي قائما ولا يصلي جالسا وأنه يركع ويسجد. والتعليل كما قال المؤلف رحمه الله لأن المحافظة على ثلاثة أركان ثم هو عاجز عن السترة وفي حال العجز يسقط عنه الوجوب وليس بعاجز عن القيام ولا عن الركوع ولا عن السجود. فيقال في هذا إذا صلى قائما وركع وسجد أتى بثلاثة أركان وهو أولى من المحافظة على بعض شرط. وأيضا هو عاجز عن السترة وليس عاجزا عن القيام والركوع والسجود فيلزمه ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. فالصواب لا شك أنه يصلي قائما ويركع ويسجد. أما قوله إن العراة يصلون صفا واحدا فهذا متوجه إذا كانوا في إضاءة أو نهار، أما إذا كانوا في ظلمة فالإمام يتقدمهم، هذا هو الأفضل. نعم هنا يخالف، يعني معناها أنه يشد على منكبيه، يخلي اليمين على اليسار واليسار على اليمين. نعم ها؟ لأن هذا أستر، إذا صلوا صفين صار اللي خلف ينظرون إلى عورة الذين أمامه، وإذا كانوا صفا واحدا فهو أستر. نعم.
وإن وجد السترة بعد الصلاة لم يعد، لأنه شرط للصلاة عجز عنه أشبه القبلة، وإن وجدها في أثناء الصلاة قريبة ستر وبنى، لأنه عمل قليل، وإن كانت بعيدة بطلت صلاته لأنه يفتقر إلى عمل كثير. وإن عتقت الأمة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكذلك، وإن لم تعلم حتى صلت أعادت كما لو
فإن لم تعلم فألف أحسن
فإن لم تعلم حتى صلت أعادت كما لو بدت عورتها ولم تعلم بها. إذا كان معهم ثوب لأحدهم لزمته الصلاة فيه.
فصل واللي قبلها أيضا فصل، وإن وجد السترة واللي قبلها فصل فإن عدم بكل حال، واللي قبلها فصل فإن لم يجد إلا ما يسر بعض العورة، واللي قبلها فصل فإن عدم السترة، واللي قبله فصل ويسحب للرجل. لا أنهم عندنا فصل اكتبوها أقول أصل حين فصل لا فصل فإن عدم الستر وأمكن الستر بحشيش، فصل فإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة، فصل فإن عدم بكل حال، فصل وإن وجد الستر بعد الصلاة، فصل إذا كان معهم ثوب.
فصل إذا كان معهم ثوب لأحدهم لزمته الصلاة فيه، فإن آثر غيره وصلى عريانا لم تصح لأنه قادر على السترة، فإذا صلى
ومر علينا هذا، ذكرنا أن الإثارة بالقرب إذا كانت واجبة فهو حرام، وإذا كانت مستحبة ينظر لما هو أصلح.
فإذا صلى استحب أن يعيره لرفقته، فإن لم يفعل لم يغصب، لأن صلاتهم تصح بدونه
نعم.
وإن أعاره لواحد لزمه قبوله وصار بمنزلته، لأن المنة لا تلحق به، ولو وهبه له لم يلزمه قبوله، لأن فيه منة فإن أعاره لجميعهم صلى فيه واحد بعد واحد، إلا أن يخافوا ضيق الوقت فيصلي فيه واحد والباقون عراه. ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم حتى يؤمهم ويقوم بين أيديهم، فإن أعاره لغيره جاز. قال القاضي: ويصلي وحده، لأنه قادر على شرط الصلاة، فلم يجز أن يأتم بالعاجز عنه، كالمعافى يأتم بمن به سلس البول.
والصحيح أنه يصلي معهم ولا حرج، وأنه يجوز أن يكون الإمام عاجزا عن بعض الشروط. نعم بعد الصلاة ما تعيد تعيد إذا علمت بعد الصلاة أنها اعتقت ولم تستتر، تعيد لأن الشرط لا يسقط بالجهل. من عليه القبلة فعل ما يجب عليه وهو التحري، هي الآن غير آثمة، لو صلت بدون سترة وهي عالمة بالعتق صارت آثمة. نعم.
أحسن الله إليك. قوله ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامته.
نعم.
صحيح.
صحيح. مستحب. يعني بعد الصلاة.
بعد الصلاة هو.
أي بعد الصلاة هو. اثنين عندنا سؤالين.
فصل. ويحرم لبس الثوب المغصوب لأنه لا يحل مال مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فإن لم يجد غيره صلى وتركه. ويحرم على الرجال استعمال ثياب الحرير في لبسها وافتراشها، وكذلك المنسوج بالذهب والمموه به، لما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وإن صلى في ذلك ففيه روايتان مضى توجيههما في المواضع المنهي عنها، وإن صلى في عمامة محرمة أو خاتم ذهب صحت صلاته، لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة، ولا بأس بصلاة المرأة في الحرير والذهب لحله لها، ولا بأس بلبس الرجال الخز، لأن الصحابة رضي الله عنهم لبسوه، ومن لم يجد إلا ثوب حرير صلى فيه ولا يعيد، لأنه مباح له في تلك الحال، ويباح علم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون، أربع أصابع لما دون، لما إذا كان أربع أصابع فما دون، لما روى عمر بن الخطاب قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. حديث صحيح. وقال أبو بكر: يباح.
رواه مسلم. عندي رواه مسلم.
حديث صحيح رواه مسلم.
حديث الأول حديث أبو مسلم من يأخذه شرافي.
وقال أبو بكر: يباح وإن كان مذهبا، وكذلك الرقاع ولبنة الجيف وسدف الفراء، وما نسج من الحرير وغيره جاز لبسه إذا قل الحرير عن النصف، لما روي عن ابن عباس أنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت.
قول أبو بكر يباح ولو مذهبا، هذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم، فالمشارح اللي فيها زري مذهبة لكنها أقل من أربع أصابع فلا تكون حراما. ومن يرى أن المذهب حرام مطلقا يقول هذه لا يجوز لبسها، بشرط أن يكون الذي فيها ذهب، وإنما اشترطنا ذلك لأن بعضها يكون لونه لون الذهب ولكنه ليس بذهب. نعم سليم. يصلي يقول لكن لا يلبس، يصلي يقول لا يلبس.
يتحزم
اي نعم اي يتزرب اي نعم.
هل في فرق بين سترة العامة والسيدة؟
اي نعم. العامة عند الفقهاء مثل الرجل، ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها.
ويباح لبس الحرير للقمل والحكة، لأن أنس روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام نعم.
وكذلك الرقاع.
نعم نعم. أما العلم وسود الثوب فليس به بأس، رواه داود.
أبو
رواه أبو داود. وإن زاد على النصف حرم، لأن الحكم للأغلب، وإن استويا ففيه وجهان، أحدهما إباحته للخبر، والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم. ويباح لبس الحرير للقمل والحكة، لأن أنس روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شكوا
ما عندي
بهالف لازم حتى لو شكوا.
والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرخص لهما في قمص الحرير، متفق عليه. وعنه لا يباح لعموم التحريم واحتمال اختصاصهما بذلك. وهل يباح لبس
هذا صحيح احتمال الاختصاص لا وجه له، لأن الأصل عدم الخصوصية.
وهل يباح لبسه في الحرب؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم الخبر، والثانية يجوز، لأن المنع منه للخيلاء وهي غير مذمومة في الحرب، وكان لعروة يلمق.
نعم يلمق من ديباج.
وكان لعروة يلمق من ديباج، بطانته من سندس، يلبسه في الحرب، وليس لولي الصبي أن يلبسه الحرير، لأنه ذكر فيدخل في عموم الخبر. وعنه يباح، لأن الصبي غير مكلف، فأشبه ما لو ألبسه الدابة. فصل.
نعم. فيش هذه مع الباس
النبي صلى الله عليه وسلم عن
الثوب المصمد. اي منها من ياخذ بدرا بيض تاخذ شيء. وش الثاني بعد؟ ما في شيء. نعم. الصحيح أنه ما يجوز، لا يجوز، ما هو لأنه مكلف، لكن لأنه يأخذ عليه. إيه؟
البعض يجلس
في الشيخ
حتى إذا
أتى الركوع يبكي مع الإمام، هل تعد هذه ركعة؟ في النفل؟ أقول في النفل ولا في الفريضة؟ إيه نعم، لعل له عذرا، لعل له عذرا وأنت تلوم. أقول لعل له عذر، ما تدري.
إذا
لم يكن له عذر فأجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القاعد. كيف؟
لا يدخل في الصلاة.
إذا هذا لا شك أنه حرمان. أقول هذا حرمان. أي نعم تحسب له ركعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: فصل فيما يكره لبسه. ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر. رواه مسلم. ولا بأس لذا ولا بأس
المعصفر المصبوغ بالعصفر، والمزعفر المصبوغ بالزعفران، وهذا يكون أحمر وقد يميل إلى الصفر قليلا. ويؤخذ على المؤلف رحمه الله أنه قال لما روي ثم قال متفق عليه، وروي صيغة تمريض، ولا يؤتى بصيغة التمريض إلا في الحديث الضعيف، لكن هذه عادة للمؤلف رحمه الله يقول لما روي بصيغة التمريض، ويبرر هذا أنه يأتي بعد ذلك بأنه يذكر بعد ذلك أنه متفق عليه أو رواه مسلم أو ما أشبه ذلك. فكأنه يأتي بروية المبني للمجهول، لأنه والله أعلم لم يستحضر الراوي فيذكره بعينه، لم يستحضر الراوي فيذكره بعينه، لا لأن الحديث عنده ضعيف. فعلى هذا يكون حذف الفاعل هنا ليش؟ لعدم ذكره، لعدم ذكره أو للجهل به، لكن الغالب مثل هؤلاء الأئمة أنه يكون لعدم ذكره لا لضعف الحديث. نعم.
ولا بأس بذلك للنساء، فأما ما عليه صور الحيوان فقال أبو الخطاب يحرم لبسه، لأن أبا طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال ابن عقيل يكره وليس بمحرم، لأن في سياق الحديث إلا رقما في ثوب، متفق عليه.
الحديث الأول من رواه لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، تخريج. طيب، وقوله لأن في سياق الحديث إلا رقما في ثوب، غريب أن يستدل بهذا على الكراهة، وقد استثني من هذا الوعيد، وكان على من استدل به أن يقول إنه لا كراهة في ذلك. وهؤلاء الذين يأخذون بهذه الكلمة هم يقولون إن المراد كان الذين يستدلون بهذا الاستثناء يقولون إن المراد بالصورة ما كان مجسما، ما كان مجسما، وأما ما ليس بمجسم وهو الرقم فإنه لا بأس به. وقد أخذ بهذا بعض السلف وعلماء الخلق كما رأيتم، فيقولون المراد بهذا ما ذكر. لما هو هذا نقاط ثاني.
فصلا في اشتمال الصماء، ويكره اشتمال الصماء لما روى أبو سعيد عن النبي.
المهم أن الصحيح أن يحمل قوله إلا رقما في ثوب على الأرقام غير مصورة في صورة الحيوان، ويدل لهذا الحمل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى سترا قد صور فيه في بيت عائشة هتك عليه الصلاة والسلام، يعني مزق. ولما رأى النمرقة وقف ولم يدخل، نمرقة مخدة أو سجادة، وقف وقال عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هؤلاء هذه الصور يعذبون، يقال أحيوا ما خلقت. وهذا يدل على أن قوله إلا رقم في ثوب إن كانت الكلمة محفوظة فالمراد بها إيش؟ نعم، ما كان صورة لكنها صورة الحيوان. نعم. أيها وين لقيت في المغني؟ لكن كل هذا. طيب، على كل حال إن شاء الله الموعد التخريج. نعم.
فصل باشتمال الصماء. ويكره اشتمال الصماء لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اشتمال الصماء، رواه البخاري. ومعنى الصماء أن يجعل الرداء تحت كتفه الأيمن ويرد طرفيه على الأيسر فيبقى منكبه الأيمن مكشوفا. وعنه إنما نهي عنه إذا لم يكن عليه إزار فيبدو فرجه، أما إذا كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم. فتلك لبسة المحرم لا بأس بها.
ولا بأس بها. فلا طيب ماشي، فلا بأس أو لا ولا بأس طيب.
ويكره إسبال قميص.
طيب اشتمال الصماء فسرها المؤلف رحمه الله بأنها الاطباع، الاطباع. والرواية الأخرى يقول بشرط أن لا يكون عليه إزار، لأن يكون الرداء كبيرا واسعا يسع كل الجسم فيطبع به، والاطباع أن يجعل وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفه على كتفه الأيسر. هذه هي اشتمال الصماء. وقيل إن اشتمال الصماء أن يلتف بثوب على جميع بدنه، ولذلك سميت صماء لأنه ليس لها منفذ. وقالوا إن هذا الاشتمال يمنعه من أن يأتي بالصلاة كاملة، فيمنعه مثلا من رفع اليدين، ويمنعه من أن يدافع عن نفسه فيما لو هاجمه حيوان أو غيره. أما الاطباع فإنه ليس بمكروه، ولهذا يشرع للمحرم إذا طاف بالبيت والقدوم أن يطبع، أن يطبع. فعلى كل حال نقول إذا فسرناه بما فسره به المؤلف بأنه الاطباع فإنه يحمل على ما إذا لم يكن تحته إزار، لأنه في هذه الحال ربما مع الحركة حركة اليدين ينكشف، بخلاف ما إذا كان عليه إزار. أما إذا قلنا بالقول الآخر الذي يدل عليه الاشتقاق وهو اشتمال وصمة، والاشتمال معناه شمول الشيء، فهذا يدل على أنه هو أن يلتف بثوب دون أن يجعل ليديه مخارج. نعم.
رواه.
ويكره.
ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل اختيالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. متفق عليه. ويكره ترقية.
اقتصار المؤلف رحمه الله على الكراهة فيه نظر ظاهر، بل لا نقتصر على التحريم في هذا، بل نقول إنه من كبائر الذنوب لأن عليه وعيدا. قد يقول قائل: لعل المؤلف أراد بالكراهة كراهة التحريم، فيقال هذا خلاف المصطلح عندهم. المصطلح عند المتأخرين أن الكراهة عند الإطلاق للتنزيه، للتنزيه. لكن من حمله على أن المراد بكراهة كراهة التحريم فإنه يقول: حال المؤلف تبعد أن يقول يكره ثم يستدل عليها بهذا الحديث. واضح؟ كيف تبعد؟ لأن المؤلف رحمه الله عالم فقير، بل هو إمام لمن دونه، فكيف نقول إن مراده بالكراهة كراهة التنزيه وهو يستدل بحديث يقتضي أن تكون من إيش؟ من المحرمات بل من الكبائر. ولهذا الصحيح أن إسبال القميص والإزار والسراويل اختيالا من كبائر الذنوب، وأن عقوبته أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب عظيم والعياذ بالله. وأما من نزل ثوبه إلى أسفل من الكعبين لا اختيالا فإنه يعذب عليه بالنار بمقدار ما نزل فقط. ولا جرم أن يكون هذا حقا، أي أن يعذب الإنسان على جزء من بدنه وليس فيه إشكال، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، فجعل الوعيد هنا على الأعقاب حيث أخلوا بغسلها، فإنها أرهقتهم صلاة العصر وأسرعوا في الوضوء فصاروا يتوضعون ولا يكملون أعقابهم، فقال ويل للأعقاب من النار، فهنا العذاب جزئي. فكذلك ما حصلت بالمخالقة في الثوب النازل عن الكعبين فإنه جزئي على ما حصلت فيه المخالفة. ثم إذا قلنا إنه لا ينزل عن الكعبين فما هو الأفضل؟ نقول ما بين نصف الساق إلى الكعبين، كل هذا سنة، ما بين نصف الساق إلى الكعبين كله سنة، لأنك إذا تأملت ألبسة الصحابة وجدت الأمر كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا الحديث من جر ثوبه خيلا لم يضر الله إليه قال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده، فقال: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلا. فهذا يدل على أن ثوبه من نصف الساق فأنزل، لأنه لو كان إلى نصف الساق ثم نزل إلى الأرض لبدت عورته من فوق، فالتشديد في هذه المسألة وكون الإنسان يتزعم أن هذا سمة الصالحين المتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن من أنزل ثوبه عن نصف الساق فإن هذه من سمة المتهاونين الذين لم يصلوا إلى درجة الكمال، فهذا خطأ، بل وقال الأمر واسع ما بين نصف الساق إلى الكعب، بل إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين في النار يدل دلالة واضحة على جواز ما كان على الكعبين أو فوق الكعبين، وهو كذلك. الشاهد أن قول المؤلف أن تعبير المؤلف في كلمة يكره ثم استدلاله بحديث يقتضي أنه من الكبائر، إذا نظرنا إلى حال المؤلف قلنا إن المراد بالكراهة إيش؟ تحريم، وإن كان هذا خلاف ما اصطلح عليه المتأخرون من أهل العلم. نعم.
لأنهم
كبائر الذنوب
وأن الإسبال
بغير
الخلاف يكون
حراما
بالرغم
من أن هناك عقوبة. من قال لك في هذا التفسير؟ إيه كلهم من كبائر الذنوب، لكن عقوبة الخيلاء أعظم لأن فيها لم ينظر الله إليه ولا يزكي ولا يكلم ولا يزكي وله عذاب أليم. أما هذا ففيها وعيد أو إشارة للوعيد في قوله ويل لا وعنا ما أسفل من الكعبين ففي النار. نعم نعم.
بالنسبة لصلاة الشيخ في المشدح دور إدخال اليدين في داخل المشدح هل تعتبر من اشتمال الصمة؟
لا لا يعتبر من اشتمال الصمة، لكن قل هل يكون من السدل المكروه أو لا؟ يقول شيخ الإسلام أنه ليس من السدل المكروه، لا المشرح ولا القبع، فلو جاء إنسان الكوت مثلا على كتفيه ولم يدخل يديه في كميه فليس من من العمل المكروه.
يعني
يجوز إلى الكعبين في هذا كل مسافة، ومن كان خليفة على نصف الساق ما يسمون لباس الشهرة، يعني ليس العادة من هذا العهد، يعني بعض الناس يجوزون عليه المسلمين المسلمين، يعني إذا كان خشية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. أنا يتخيل لي أنه أراد أن الإنسان إذا رفع لباسه إلى نصف الساق صار من لباس الشهرة، ولباس الشهرة منهي عنه، فنقول إنما كان من لباس الشهرة لأن الناس تركوه، الناس تركوه فيستنكرون، ولا ينبغي أن نقول من لباس الشهرة وننهى عنه، وقد جاء الحديث عزرة المؤمن إلى نصف ساق، لكننا نقول لا تشددوا علينا إذا نزل إلى ما بعد نصف الساق، وتقول أنتم من جماعة آخرين لستم سلفيين ولا تحبون السنة وما أشبه ذلك، من يوجد بعض الصفة يقول هكذا. نعم أخذنا ثلاثة أظن بعد اثنين لها. نعم
ويكره تغطية
الفم، عندك نادين يا هداية الله الثالث هذا. نعم
ويكره تغطية الفم في الصلاة لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السبل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. ويكره سد الوسط، ويكره سد الوسط
السدل، قال العلماء أن يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفيه على كتفيه، هذا السدل. وعلّلوا ذلك بأنه من عمل اليهود. نعم.
ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار لما فيه من
التشبه. أما تغطية الفم فنعم، لأنك إذا غطيت فمك وأنت تصلي لم تتمكن من إظهار القراءة والتسبيح وغيرها على الوجه الأكمل، ولكن إذا حدث تثاؤب وعجزت عن كظمه فإن من المشروع أن تغطي فاك، لكن هذا عارض. نعم أما إذا كان هو في رائحته في فمه رائحة فلا يحضر، فلا يحضر المسجد لئلا يؤذي الملائكة والمصلين. وأما إذا كان هو نفسه يتأذى ولم يتيسر له أن ينتقل إلى مكان آخر مثل أن يكون قد دخل في الصلاة الآن فلا حرج، لأنه حاجة، كما قلنا بكراهة تغميض العينين في الصلاة، وإذا رأى ما يشغله فله أن يغمض. نعم نعم. الإجابة على أن المزعفر في الإحرام صحيح، المزعفر في الإحرام صحيح لأنه طيب، وأما في غير الإحرام فإذا كان المزعفر أحمر خالص فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الأحمر الخالص، وأما إذا كان يميل للصفرة ما هو الغالب في الزعفران، وإن كان الزعفران أقرب إلى الحمرة من العصفر فهو باق على الكراهة. وأما أثر الزعفران بدون أن يكون الثوب كله زعفران فلا بأس. نعم.
ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بالنصارى، فأما شده بغير ذلك فلا بأس به، ويكره لفظ الكم.
تعرفون ذلك؟ شد الوسط تحزم الواحد وسط أصبر أعرف أن شد الوسط الآن طيب الزنار هذا يعني شد معروف عند النصارى، يشدون به أوساطهم عند تعبدهم في الكنائس، وأنا ما رأيته، لكنه من خصائص لباس النصارى عند التعبد، فيكره المسلم في حال الصلاة أن يشد وسطه بما يشبه شد الزنار. وقال بعض الفقهاء يكره مطلقا في الصلاة وغيرها، لأنه لا يلبس الزنار إلا النصارى، فيكون لباسه أو شد وسط به تشبها بهم. ولكن بقي أن يقال المؤلف يقول يكره لما فيه من التشبه بالنصارى، وظاهر كلامه أن التشبه بالكفار مكروه لا محرم، وهذا هو المشهور من المذهب عندنا، أن التشبه بالكفار ليس بالمحرم بل هو مكروه، صرحوا به في قولهم يكره التشبه بالكفار في لباس وغيره، ولكن الصحيح أن التشبه بالكفار محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. اجلس يا أخي. من تشبه بقوم فهو منهم، قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، اسناده جيد وظاهره وأقل أحواله التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.